بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، نواصل الحديث مع كتاب السنة للنبي عاصم، والحديث رقم 94، وهو حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث خصال لا يغل، ويصح أيضا لا يغل عليهن، قلب مسلم، إخلاص العمل لله، والنصيحة لولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. أرجو أن تضبطوا النص. هذا الحديث إسناده صحيح. ونضر الله، هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لمن حفظ العلم وبلغه. هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لمن حفظ العلم وعلمه. ونضر من النضرة، والنضرة هي النعمة وحسن المنظر وحسن السمت والهيئة. فإذا كان الرجل حسن السمت، حسن الوجه، مضيء الوجه، حتى ولو كان أسمر اللون، فنقول هذا وجه نضر. فنضر الله وجه من حفظ العلم وبلغه. ولذلك قال سفيان ابن عيينة عليه رحمة الله: ما من أحد يطلب الحديث إلا وفي وجهه نضرة. لهذا الحديث، ما من أحد يطلب الحديث إلا في وجهه نضرة لهذا الحديث. والمقصود يطلب الحديث أن يحفظه ويبلغه ويعمل به ويفقهه. فأصحاب الفقه بالحديث هم أسعد الناس حظا بهذا الحديث ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم. نضر الله امرأ، وكلمة امرأ تشمل الرجال والإناث. إذا ليس هذا الخطاب مقصورا على الرجال دون النساء، ولكن نضر الله وجه هذه المرأة التي تطلب العلم فتحفظ العلم وتفهم العلم وتبلغ العلم، لها أيضا نصيب من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. نظر الله امرأ سمع منا حديثا، والسمع درجة من درجات العلم، السمع درجة من درجات العلم. ولذلك إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا: سمعنا وأطعنا. سمعنا أي علمنا وعرفنا، وأطعنا أي امتثلنا وعملنا. فكلمة سمعنا وأطعنا أي علمنا وعملنا، وهذا من أبلغ الكلام وأزكاه. فالإنسان إذا أحب آخر وسمع منه توجيها أو سمع منه طلبا، يقول له إيه؟ سمعت وأطعت. سمعت أي عرفت ما تطلب، وأطعت أي امتثلت ما تطلب. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا حديثا، حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره. مهمة جدا مسألة التبليغ، مسألة التبليغ. فالتبليغ ملمح عظيم من ملامح الدين، ولو أن كل إنسان علم شيئا في الدين لم يبلغه لانكمش الدين وما اتسعت رقعته، وإنما تتسع جنبات الدين ويزداد عدد الداخلين في هذه الدعوة المباركة ببركة ماذا؟ التبليغ. هذا بلاغ للناس ولينذروا به، بلاغ للناس. إذا النبي عليه الصلاة والسلام يبلغ، وقال تعالى: لأنذركم به ومن بلغ. ومن بلغ أي والذي يبلغه هذا الخطاب. يبقى نظر الله امرأ سمع منا حديثا، عندما سمع هذا الحديث حفظه حتى يبلغه غيره، حتى يبلغه غيره. فرب تحمل أحيانا على التقليل، وأحيانا تحمل على التكثير. تحمل على التقليل مثل ربما يسقط الفارس، إذا هذه تحمل على التقليل. وأحيانا تحمل على التكثير كقول الله عز وجل: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. فعندما يعاينون العذاب ويرون العذاب لا محالة نازل بهم، فإنهم يتمنون أن لو كانوا مسلمين. فربما هذا لا تدل على التقليل، ولكن دل على ماذا؟ على التكثير. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: فرب حامل فقه ليس بفقيه. أحيانا نجد رجلا يحمل العلم ولكنه ليس بفقيه، فرب هذه تدل على القلة، هنا تدل على القلة. وإلا فإن الذي يحمل العلم كثيرا ما يكون فقيها. ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، تحمل على التقليل كما تحمل على التكفير. نعم. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث خصال. الخصال جمع خصلة، والخصلة بمعنى الخلق أو العادة أو الطبع أو الشيء الذي يتميز به المرء. ثلاث خصال أي ثلاث طبائع، ثلاث أمور. ثلاث خصال لا يغل، وتصح لا يغل، لا يغل. يغل من الغل، والغل بمعنى الحقد والضغن. الحقد والضغن يعني إيه إخواني؟ الحقد والضغن، الإنسان إذا كان ضعيفا لا يستطيع أن ينفذ غضبه، فإن هذا الغضب يتجمع في قلبه ويصير حقدا وضغنا. أما إذا أمضاه فإن شيئا لا يجتمع في قلبه. إذا الكراهية إذا ترجمت إلى عمل أو ترجمت إلى قول، قد تتنفس البغضاء وقد تنفك أواصر الحقد والضغن. أما إذا لم يستطع أن يمضي كرهه أو غضبه فإنه يجتمع في قلب ويجتمع في قلبه حتى يصير حقدا وضغن. افترضنا راجل في توة مثلا في الحي، وكل ما يشوفك يديك جزء لم على أفاك وما تقدرش أن أنت تقول له حاجة، لأن لو كلمت هيدهسك فتسكت. هل أنت ترضى بذلك؟ لا ترضى بذلك. هذا الأمر يستمر يوم فيوم يوم فيوم، وأنت كل يوم تزداد منه إيه؟ غلا. فازدياد الغل الكراهية البغضاء تولد الضغن والإيه؟ والحقد. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث خصال لا يغل، إذن هذه من الغل. وكذلك ثلاث خصال لا يغل، ويغل من الغل، والغل بمعنى الخيانة، والغل بمعنى الخيانة. إذن هذه الكلمة يمكن أن تصير من الغل ومن الغل. الغل الحقد والبغضاء والضغن، والغل بمعنى الخيانة. والمعنى الإجمالي أي ثلاث خصال لا يكون معها في قلب المسلم نفاق ولا حسد ولا ضغن ولا حقد. ايه الثلاث امور اللي لو اجتمعوا في الانسان يبقى قلبه دهوت منقى من الغل والحقد والحسد والنفاق والكراهيه؟ ايه حاجه الثلاثه دول يا اخواني؟ نسمعهم؟ هل تريدون معرفتهم؟ الثلاث امور اللي لو اجتمعوا في قلبك هذا دلاله على سلامه القلب من الحقد والغل والشحناء والنفاق وما الى ذلك. ايه الثلاث امور دول؟ اخلاص العمل لله، هذا اول امر، اخلاص العمل لله. الامر الثاني النصيحه لولاة الامر. الامر الثالث لزوم الجماعه. اخلاص العمل، الاخلاص هو تنقيه العمل مما يفسده، تنقيه العمل مما يفسده. والمخلصون على قسمين، منهم من ينقون اعمالهم يبتغون بذلك وجه الله دون الالتفات للمخلوقين مطلقا، والصنف الثاني هؤلاء الذين ينقون اعمالهم من الرياء فيجتهدون في قطع العلائق عن الخلق. يبقى في واحد بيعمل العمل وقلبه موصول بالله غير ملتفت للبشر مطلقا ولا يعتني بالبشر مطلقا، مدحهم وذمهم سواء، فهو لا يجتهد في دفع الرياء عن نفسه، لا يجتهد في دفع الرياء عن نفسه، لان قلبه معلق بايه يا اخواني؟ معلق بالله. ده اعلى درجه من درجات الاخلاص. يبقى الدرجه العليا في الاخلاص ان قلبك ده يعلق بالله، فيستوي عندك مدح الناس وذمهم، ثناؤهم وقدحهم، منعهم وعطاؤهم، وصلهم وقطعهم، الكل يستوي عندك لأن قلبك موصول بالله عز وجل. وهذا هو الإخلاص الممدوح، الممدوح مطلقا، الممدوح مطلقا، دي درجة عليا جدا في الإخلاص. مثل قول الله عز وجل إنما نطعمكم لوجه الله، هو النوع ده. النوع الثاني أيضا إخلاص، وهو أن يجتهد المكلف في دفع الرياء عن عمل. يبقى ده مرتبة تانية ولا نفس مرتبة؟ مرتبة تانية، هو مخلص أيضا ولكن درجة إيه؟ أقل. يبقى الأول قلب سليم، قلب نقي، قلب موصول بالله، قلب منير بالمعاني النورانية التي وفقه الله تعالى إليها، فبالتالي البشر ليس لهم حيز أبدا في حسابات قلب. دي أعلى درجة من درجات الإخلاص. المرحلة الثانية زي حالتنا كده الغلابة كده، إذا أراد أن يعمل الشيء اجتهد أن ينقيه من ماذا؟ من الرياء. والرياء اللي هو طلب حظوظ الدنيا، بمعنى أصح طلب حظوظ الدنيا. إيه يعني طلب حظوظ الدنيا؟ طلب الثناء أو المدح، طلب المنزلة أو الجاه، طلب المال، طلب المال أو نحو من ذلك. يبقى الإنسان لو خلص عمله من الأعلاق والأغراض، ها، إذا دي درجة في الإخلاص ولكنها ليست كدرجة الإيه؟ الأولى. إذا ينبغي الإنسان أن ينظف على عمله من الرياء ويترقى في مراقي الإخلاص ليصل إلى ماذا؟ إلى درجة القلب السليم اللي هو صاحبه بينجو على طول. وقول الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له إيه؟ قلب. القلب ده قلب مريض؟ أبدا، وإنما هو قلب إيه؟ قلب سليم، قلب حي. ماشي إخواني؟ إذن إخلاص العمل لله بيشمل هذين الأمرين، هذين الأمرين، المرتبة الدنيا والمرتبة الإيه؟ العليا. والمطلوب من المسلم أن يجتهد في مراقي، لا أقول في مراتب، لا أقول في مراقي، في مراقي الإخلاص ليصل إلى ما هو أعلى. طيب عرفنا معنى الإخلاص، إخلاص العمل لله، كل عمل ينصف فيه ميزانان أو يسأل فيه سؤالان، السؤال الأول لماذا؟ والسؤال الثاني كيف؟ فسؤال عن العلة وسؤال عن الكيف والمتابعة، سؤال متعلق بعلاقتك بالله، وسؤال متعلق بمتابعتك لرسول الله. بأي عمل في الدنيا لابد يتسأل فيه سؤالين، لماذا أفعل هذا العمل؟ اثنين، كيف أفعل هذا العمل؟ لماذا؟ دي بتضبط العلاقة بينك وبين مين؟ وبين الله. لماذا؟ أفعل ذلك من أجل الله، أفعل ذلك من أجل أن يذكرني الناس، أفعل ذلك من أجل أن يمدحني الناس، أفعل ذلك من أجل أن أحوز منصبا أو درجة أو أنال مالا أو شرفا. إذن دي سؤال عن العلة، هل أنت تفعل ذلك العمل لله أم لغير الله؟ أم تفعله لله ولغير الله؟ فما كان لله قبل وما كان لغير الله رد واحترق، فإن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا يبتغى به وجهه. وإذا كان العمل مشتركا بين الله وبين غيره في هذا الأمر فيه تفصيل، هذا الأمر فيه تفصيل. فإن كان أصل العمل لله ثم طرأ الرياء كان العمل هو المقبول أصلا، والطارئ بعد ذلك مردود، والطارئ بعد ذلك مردود، والطارئ بعد ذلك مردود. والمطلوب أن الإنسان لابد أن يجتهد في تنقية عمله وتخليصه من هذه الأقدار. يبقى أول صفة من صفات القلب الذي لا يحمل بغضاء ولا حقد ولا أي شيء من ذلك إخلاص العمل لله عز وجل. طيب، والنصيحة لولاة الأمر. من هم ولاة الأمر؟ ولاة الأمر كل من ولي ولاية شرعية، كل من ولي ولاية شرعية فهذا ولي للأمر. فالأب في بيته ولي للأمر، والمسؤول في كليته أو معهده أو مؤسسته أو مصنعه أو حيه أو قريته ولي للأمر. فولي الأمر يطاع في غير معصية الله، لقوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الله. وإذا خالف ولي الأمر شرع الله هل يخرج عليه؟ وهل يحارب وتكون الفتن والقلاقل؟ لا، ولكن تكون ليه؟ النصيحة، تكون النصيحة. إذن النصيحة لولاة الأمر. إذن ولدك في البيت لو أتى بمخالفة شرعية ينصح، وكذلك كل ولي للأمر فإنه ينصح، ينصح بالتي أحسن لا بالتي هي أسوأ. قلت لكم من قبل بأن أحد الصالحين دخل على أحد الأمراء العباسيين كان أمير المؤمنين، فقال يا أمير المؤمنين إني مغلظ عليك فاسمع مني ولا تغضب. قال والله لا أسمع منك، لقد أرسل الله من هو أفضل منك إلى من هو أسوأ مني، يقصد موسى إلى وهارون إلى فرعون، وأمرهما فقال لهما فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. الله، سبحان الله. إذن ولي الأمر هذا لابد أن ينصح بالتي أحسن لا بالتي أسوأ. أما ذكر الناس وتقذيعهم وما إلى ذلك فهذا الأمر يحتاج إلى تعديل وترشيد. ثم بعد ذلك لزوم الجماعة، لزوم الجماعة. قال الفضيل بن عياض الجماعة موافقة المسلمين في اعتقادهم وحسن أعمالهم. يبقى موافقة المسلمين في اعتقاده وحسن وصالح أعماله. يبقى جماعة المسلمين التي تعتقد الاعتقاد الصحيح لا ينبغي أن يخالفهم، والعمل الصحيح لا ينبغي أن يخالفهم. لو افترضنا مثلا إن جت جماعة المسلمين ويصلون العشاء الآن، ما يجيش واحد يقول لك لا انا من السنه ان انا اخر العشاء ويوم طالع لوحده كده، ولك لا انا اخر العشاء، هو صواب من السنه تاخير العشاء، ولكنه سيخالف الايه؟ جماعه المسلمين في صالح اعمالهم وهو الاجتماع عليه؟ على الصلاه. اذا جماعه المسلمين اذا اجتمعوا على امر حسن شرعه الله عز وجل لا تجوز مخالفتهم في ذلك الامر. لا تجوز مخالفتهم في ذلك الامر. اما اذا اعتورت هذه الجماعه فساد او عيب او بدعه فان نصيحتهم تكون واجب. ماشي يا اخواني؟ يعني دلوقتي في كثير من الاحيين صارت جماعه المسلمين من مفردات زواج الاناث وجود التلفزيون، وهذا مما اتفق عليه عند جمهرتهم وجماعتهم. طب لو انا هتزوج من غير تلفزيون هل اكون بذلك مخالفا جماعه المسلمين؟ لا. ليه؟ لان المخالفه تكون فيما اجتمعوا عليه من العمل الصالح. ايه العمل الصالح؟ الذي شرعه الله. يبقى لو انت قلبك ده هوت قلبك ده مخلص وعملك خالصه، اثنين ولاه الامر من اول الاب والمسؤول عليك في الكليه او المدرسه او المعهد او المصلحه لغايه مثلا المسؤول عن الحي او ما الى ذلك، وبعدين بعد ذلك جماعه المسلمين اذا اجتمعوا على اي خير كنت معهم كان ذلك خيرا وبركه. كان ذلك خيرا وبركه. اذن هذا هو المعنى. قال النبي عليه الصلاه والسلام: فان دعوتهم تحيط من ورائهم. والمقصود فإن دعوتهم أي دعاءهم يحيط من ورائهم، أي يحدق بهم من جميع الجوانب، يحدق بهم من جميع الجوانب. إذن إذا اجتمعت جماعة المسلمين على عمل صالح فإنهم يكونون موفقين، وإن الله تعالى يبارك لهم ويكون الخير محدقا بهم من كل جانب. الحديث رقم 95. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم هديا قاصدا، فإنه من يغالب هذا الدين يغلبه. عليكم، عليكم هذا اسم فعل أمر بمعنى إلزموا، هذا اسم فعل أمر بمعنى إلزموا، كقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، أي الزموا أنفسكم. عليكم هديا قاصدا، الهدي هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي به يقع الاهتداء. وقاصدا أي مستقيما، قاصدا أي مستقيما، من قصد الطريق إذا استقام. إذن عليكم هديا مستقيما. ايه الهدي المستقيم ده؟ هدي من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، اي الزموا وهدي محمد فانه الهدي المستقيم. فانه من يغالب هذا الدين، اي يريد ان يتزود في هذا الدين، فان هذا الدين يغلبه، فانه لا يوفق ولا يسدد ولا يستمر فيما ذهب اليه. هذا حديث اسناده صحيح. الحديث رقم 98. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إياكم والغلو، والغلو بالنص، إياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. الغلو التشدد ومجاوزة الحد والإفراط، تشدد ومجاوزة الحد والإفراط. يقال غلا فلان في الأمر وغلا في الدين إذا شط فيه وتجاوز حده، إذا شط فيه وتجاوز حده. وذلك كحديث الثلاثة نفر الذين سألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنهم إيه؟ تقالوها، تقالوها. إذن هم يريدون الزيادة في الدين، إذن هذا غلو. وهذا حديث إسناده صحيح. فإن الغلو هذا سبب في هلاك الناس. إذن علينا بالهدي الايه؟ المستقيم، عليكم بالهدي المستقيم، عليكم هديا قاصدا. الحديث رقم 99 عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذابا: لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها؟ سبحان الله. لو كانت لك الدنيا، لك الدنيا، لا يقول بشقة أو شقتين، لا، لو الدنيا، لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها. وهذا خطاب لأهون أهل النار عذابا، فيقول نعم، فيقول قد أردت منك أهون من ذلك، قد أردت منك أهون من ذلك وأنت في صلب آدم، ألا تشرك بي شيئا. قال: وأحسبه، قال أحسبه، حسب الشيء بمعنى ظنه، حسب بكسر السين بمعنى ظنه، وأحسبه، قال: ولا أدخلك النار فأبيت إلا الشرك بي. إذن هذا الحديث فيه دلالة على فضل وشرف التوحيد وخطورة الشرك وإن قل، وأن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة يود لو يفتدى من عذاب يومئذ بالدنيا وأمثالها وأمثالها. فنسأل الله تعالى الخير وحسن الختام. هذا الحديث إسناده صحيح. الحديث الذي بعد ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم بعدي من الدجال أئمة مضلين. الأئمة المضلون هم الذين يعرفون فيبعدون الناس عن الحق، المضلون هم الذين يعرفون ويبعدون الناس عن الحق، وذلك كاليهود. اليهود قال تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وقال الله تعالى فيهم: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. فهؤلاء اليهود يعرفون الحق ولكنهم لا يتبعون بل يضلون الناس. قال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. القصة أن رهطا من علماء اليهود وزعمائهم انطلقوا إلى مكة، سألهم أهل مكة: يا أهل اليهود، أي الدينين أحب إلى الله تعالى، ديننا أم دين محمد، يعني دين الأصنام ولا دين التوحيد؟ ماذا قال علماء اليهود؟ قال علماء اليهود: إن دينكم، أي دين عبادة الأصنام والأوثان، أحب إلى الله من دين محمد. إذن هم يعرفون الحق ولكن لا يعملون به، ثم لا يكتفون بذلك ولكن يصدون عن الحق، وإنما يصدون عن الحق، ولذلك سماه الله تعالى ضلالا. ونحن في قراءة الصلاة في كل ركعة بنقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب، الأثر الذي بعد ذلك 101 عن أبي أمامة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدال، ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا، ما ضربوه لك إلا جدلا. ما معنى الجدال؟ الجدال مراجعة الكلام بقصد الإفحام، مراجعة الكلام بقصد الإفحام، ليس بقصد إعلاء الحق ولكن بقصد إيه؟ كسر الخصم. يبقى إحنا الاتنين بنتناقش مسألة، ليس قصدي إن إحنا نختلف مع بعض ونصل الحق، لا، ولكن قصدي أن أكسرك وأن أكون عاليا عليك وأن أغلبك، هذا جدال، هذا جدال، وهذا مراء وهذا لا يجوز. والجدال ينقسم إلى قسمين، جدال جائز وجدال حرام. فالجدال الجائز هو المراجعة والمناظرة والمباحثة من أجل الوصول إلى الحق، أو فعل ذلك من أجل إقامة الحجة. من أجل وصول الحق كما يحدث بين الفقهاء والمتناظرين والمتناظرين في مسائل الشريعة. وهناك مناظرات مشهورة جدا، كالمناظرة التي حدثت بين ابن حزم ومعاصره أبو وليد الباجي، مناظرة ما شاء الله لا قتل بالله، وما زالت المناظرات قائمة، والمقصود منها بيان وجه الحق في هذه المسائل. وأما إقامة الحجة فغالبا ما تكون على المخالف لا على الموافق، يعني نحن نتم متوافقين ولكن بنختلف في جزئي في مسألة، ولكن لو يهودي أو نصراني يريد أن يجادلني لا أجادله حتى أصل أنا وهو إلى الحق، ولكن أجادله حتى إيه؟ أقيم عليه الحجة، حتى أقيم عليه الحجة فتنقطع حجته ولا يكون له عذر عند الله عز وجل. يبقى احنا بنجادل أهل الكتاب، لا نجادله، ما نقولش احنا عاوزين نكون موضوعيين وكل واحد يسيب دينه ونتجرد. مش حاجة اسمها تجرد، تجرد ايه ونلتين؟ مش حاجة اسمها تجرد. هو الدين ده يعني لما مؤاخذة مثلا جاكت انا بخلعه؟ ابدا. فالدين ده بيجري في دمائي واعصابي ولحمي ودمي وعظمي، لا يمكن ابدا ان انسلخ عنه او ان اتركه، ولكن انا اناظره لاني حريص على هدايته، اراه ضالا فاطمع في هدايته حتى يعني يرضى الله تعالى عني، وحتى احوز هذا الشرف العالي لو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هي دي المسألة، دي المسألة. لكن الموضوعية والتجرد والمش عارف ايه دي كلها نعرات فاسدة، وهم زاد نفسهم بيقولوا هذا الكلام، بيقولون التجرد ألا تجرد. مش حاجة اسمها تجرد. هل المركزي أو القومي أو الناصري أو أي ملة أو نحلة بيترك نحلته عند مناظرة المسلمين؟ لا يمكن. فيبقى كل همه أنه إيه؟ يشكك المسلم في دينه وعقيدته. إذن عندما أناظر غير المسلم أناظره لأقمعه ولأقيم عليه الحجة، ولكن بالتي أحسن، وهذا امتثالا لقول الله عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. إلا مين؟ إلا الذين ظلموا منهم. يبقى الأصل إن احنا نجادل الناس أهل الكتاب التي أحسن. طب إذا كانت مجادلة أهل الكتاب بالتي أحسن، فمن باب أولى أن تكون مجادلة من المسلمين. يبقى أنا وأخوي المسلم لو اختصمنا في مسألة أو تنازعنا في مسألة وتجادلنا فيها، فمن باب أولى أن تجود أخلاقنا وأن تتسع صدورنا لهذا الخلاف. إذن الجدال المذموم هو الجدال الذي فيه استعلاء وبغضاء وقطع رحم وذهاب أخلاق، هذا كله مذموم، الذي يقصد به البطر والعلو، وهذا قول الله عز وجل: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وهذا الحديث إسناده حسن. الأثر الذي بعد ذلك 107، عن عبادة ابن الوليد عن أبيه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول شيء خلق الله تعالى القلم، وقال: اجري، فجرى تلك الساعة بما هو كائن. وهذا حديث إسناده حسن، أي جرى بما هو كائن إلى الأبد، بما هو جائن إلى الإيه؟ إلى الأبد. وطبعا الوليد هو الوليد ابن عبادة رضي الله تعالى عنهم، عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنهم. الحديث الذي بعد ذلك 110، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله: يا أبا هريرة، جف القلم بما أنت لاقن. يقال جف يجف إذا يبس، إذا يبس. والكاتب عندما يكتب قديما كانت الكتابة بالإيه؟ بالمحبرة، محبرة مثل هذا الكوب، وبعدين يضع فيها الإيه؟ القلم، ثم يكتب، ثم يضع القلم ثم يكتب. طب عندما تنتهي الكتابة بيجف الإيه؟ القلم. فجفاف القلم معناه انتهاء الإيه؟ الكتابة. جفاف القلم معناها انتهاء الكتابة. فاستعير ذلك بالقلم الذي جرى بكتابة مقادير الخلق. فلما نقول القلم الذي جرى بكتابة مقادير الخلق قد جف، معناه إيه يا إخواني؟ إن كل حاجة اتكتبت، ما عادش حاجة تكتب بعد كده، إن كل شيء كتب. وهذا الحديث إسناده صحيح. نأتي بعد ذلك إلى الحديث الأخير في مجلسنا اليوم 119، عن عدي ابن عدي قال: سمعت العرس، عندكم الفرس هي العرس، سمعت العرس، وهو العرس ابن عميرة، والعرس ابن عميرة عم عدي ابن عدي، عم عدي ابن عدي، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: إن المرأة لا يعمل بعمل أهل الجنة البرهة، البرهة اللي هو المدة من الزمن، البرهة بضم الباء، البرهة بمعنى المدة من الزمن، إن المرأة لا يعمل بعمل أهل الجنة البرهة من دهره أي من عمره، ثم تعرض له الجادة، الجادة بمعنى الطريق العظيم الذي يفتح له، وهذا الطريق إلى مجتمع طرق، يعني يفتح له أمر عظيم من جواد النار، والجدة جمعها جواد أي من طرق النار، يفتح له طريق من طرق النار، فيعمل بعملها حتى يموت عليها. يبقى إنسان يمكن أنه يعمل بعمل الجنة ثم يفتح له باب، باب ويفتح عليه طريق. ولماذا قال جادة؟ لأن الجادة الطريق الذي يسير عليه المرء، يسير عليه المرء، إذا يفتح له طريق عظيم يسير عليه، ولكن هذا الطريق من جواد أي من طرق أهل النار، يمشي في هذا الطريق ويعمل بعملها حتى يموت عليها، وذلك ما كتب له، وذلك ما كتب له. نسأل الله تعالى والله أن يحسن خاتمتنا، وأن يجعل حياتنا له سبحانه، وأن يهب ببركة حبنا لدينه سيئتنا. وإن المرأة ليعمل بعمل أهل النار البرهة أي الزمن من عمره، ثم يعرض له الجدة من جواد الجنة فيعمل بها حتى يموت عليها، وذلك ما كتب الله تعالى أحسبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أحسبه يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأشياء العجيبة جدا، أخي قابلني وحدثني أن بعض الناس حدثهم كثيرا ويريد لهم الهداية، يعني مثلا والده والدته أخواته، وكل ما يكلمهم يزدادون عليه تأبيا ويعني واستعصاء. فالمهم كلمهم كثيرا دون جدوى، كلمهم كثيرا دون جدوى حتى انقطع رجاؤه فيه. فقلت له: رويدك، رويدك ولا تيأس. وسبحان الله، هناك مجلة سعودية كنت أقرأها، فوجدت في هذه المجلة أن أحد الأمراء السعوديين سمى أظن محمد بن عبد اللطيف بن سعود آل سعود، أظن لا أذكر اسم بالضبط، وهو الملقب بالسامر، الملقب بالسامر ده كان بيألف أغاني ويعطيها المغنيين، أغاني بقى أنتوا عارفينها دي، ها؟ مش في حماك ربنا في سبيل ديننا وكان ده كله، لا، أغاني التانية اللي هي في الجهة التانية دي، يعني دي في الجهة اليمين ودي في الجهة الايه؟ الجهة التانية دي، في الركن ده. المهم هذا الرجل الأمير السعودي ده اللي بيألف الأغاني بتاعت الفسق ديت، ربنا شرح صدره وحضر خطبة جمعة. طبعا ده حافظ القرآن وسمع المشايخ وقرأ في كتب العلم وسمع شرائط وما إلى ذلك، بس يشوفهم الهداية،
حضر خطبة الجمعة، فإذا الخطيب يتكلم عن حرمة الايه؟ الغناء. فشرح الله قلبه لكلام هذا الخطيب وأعلن أنه سيترك هذا المجال تماما، وسأل الله تعالى أن يغفر له وأن يتوب عليه. ما شاء الله، إيه المال؟ راقصة رايحة الوصلة بتاعتها في شارع الهرم، وفي هناك مسجد اسمه مسجد الرحمة في شارع الهرم. مسجد ده مسجد يعني إخوة طيبين يعني من الأحباب زيكم كده يعني. فالمهم سمعت الشيخ بيتكلم في الميكروفون بيقول درس، فهناك جملة سمعت الجملة ديت كأنها تسمرت، راحت ركنة عربيتها في جنب كده وبدأت تسمع الايه؟ الدرس. فكانت هذه الجملة سببا في هدايتي. الله، إذا الهدايات ديت يا إخواني بتيجي على أقل الأسباب. الهدايات بتأتي على أقل الأسباب. كيف أسلم حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم؟ حد يقدر يقول لي؟ كيف أسلم حمزة؟ حمزة لم يكن مسلما، وحمزة كان بيمر يجد الصحابة بيعذبوا بيضطهدهم، وربما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضطهد أو يعذب أو يشتم أو يسب. لكن مرة من المرات جاي بقى من الصيد ومعه القوس بتاعه، فأتت الجارية فقالت أدرك ابن أخاك، فإن عمرو بن هشام قد ضربه وشنعه وجدعه وما إلى ذلك. قال يجرؤ أن يفعل ذلك ابن أخي؟ راح قبل ما يوصل البيت راح عند الكعب، اتلقى أبو جهل قاعد بقى وقاعد مبسوط بقى إن هو ضرب محمد بقى وسفاه في مكة، راح هاجم عليه وضربه بالقوس فتح دماغه، وقال له أتفعل ذلك ابن أخي وأنا على دينه؟ وما كانش ساعتها على الإسلام، أغذته الحمية، تفعل ذلك وأنا على دينه؟ طبعا كلهم راهم برائين مش هنتكلم، ابتدى الحمز إلا هيتكلم يبقى آخر يوم في حياته، كلهم راح ساكتين. وكان هذا الموقف سببا في إسلام من؟ حمز رضي الله تعالى عنه، بكلمة من جارية. مع الرسول صلى الله عليه وسلم أكيد كلمه كتير، والنبي صلى الله عليه وسلم قعد يقول له كثير، وسمع القرآن كثير، وشاف الصحابة يتبهدلوا بيتعذبهم ولا أي حاجة. لكن الهداية جت في إيه؟ في كلمة جارية. كلمة جارية، خد بالك إزاي؟ أمة بحالها دخلت في دين الله بجهد مين؟ جهد، مش كده؟ إني أتيتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولا عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعماله فصدهم عن السبيل. الآيات هدهد بس موحد بجهد الهدهد، عارفين الهدهد قد ايه؟ بجهد الهدهد المتواضع كان سببا في دخول أمة دين الله عز وجل. إذا لا ينبغي الإنسان إن هو يقول الكلمة دي، ما تنفعش. من أدراك؟ ممكن موقف بسيط، كلمة بسيطة، فعل يسير يكون سببا في تغيير كبير. أحد الذين دخلوا الإسلام من النصارى كان شماسا، والكلام ده كان منذ ما يقرب 20 سنة، ودلوقتي ما شاء الله يعني ربنا فتح عليه، كان شماس. فقلت له ما السبب الذي أدخلك الإسلام؟ قال لي ما فيش حد أثرت فيا إلا مرة من المرات كنت ماشي في الشارع فوجدت المسجد ممتلئ والناس بتصلي برا المسجد، فوجدتهم مساجدين، منظر المسلمين وساجدين على الأرض ده كأن قلبي انتفض وانتزع من مكان. يبقى الحاجة اللي خلت يسلم هو إيه؟ منظرنا وإحنا إيه؟ ساجدين في الأرض. الناس دول بيعملوا إيه؟ حاطين وشهم في التراب وفي الأرض المين؟ الله، حاجة عجيبة جدا. مفيش هناك أي ملة بيحط وشها في الأرض إلا ملة الإسلام. خضوع وذل لله عز وجل. ازاي الكلام ده؟ فبدأ ان هو يقرأ في القرآن، فهداه الله عز وجل ببركة قراءة القرآن، وما شاء الله. والآن يعني ما شاء الله أسلم على يديه، ما شاء الله. يبقى إذا ممكن الهداية تقذف في القلب بأيسر اليسير. فكذلك الإنسان يمكن ان هو يعمل بعمل أهل النار، بيعمل كل حاجة وحش، ما يقولش ده راجل بقى من أهل النار وإيدك منه والشق ومش نافع وخلاص سيبك منه، ده أرض مش نافعة، ده أرض صخرية نحرد فيها ليه؟ جهد ضائع. إيه ونيلة إيه؟ من أدراك؟ لعل هذا الشخص بكلمة يسيرة بلفتة بسيطة يكون هاديا مهديا بإذن الله. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا وأن يهدينا جميعا، والحمد لله أولا وآخرا، وصل اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.